الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، أخرج الله به أمة العرب ثم جميع من اتبعه أخرجهم من الظلمات إلى النور صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنكرر الحمد لله على كل حال وعلى ما يسر من البقاء واللقاء، ونسأله أن يكون اللقاء لقاء مباركا، العمل فيه خالصا لوجهه، والمجلس محفوظا عنده لنا جميعا في أمر ديننا ودنيانا، إنه مجيب الدعاء. وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله جل وعلا ونستعينه ونستغفره ونسأله أن يوفقنا جميعا لإحسان التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه أفضل الصلاة والتسليم. ما من خير إلا دل الأمة عليه وحثها على الأخذ الازدياد منه، ولا شر إلا وحذر الأمة من، فهو الناصح الأمين الصادق المبلغ عن الله رسالاته. ونحمد الله على ما من على الأمة الإسلامية بما هيأه لنبيه من صحابة كانوا حريصين على الازدياد من الخير، يسألونه صلى الله عليه وسلم، يتلقون ما يسمعونه وما يرونه وما يصنع أمامه أو يقال ويسكت عليه، ثم ينقلونه لمن جاء بعدهم، حتى صار الواحد من المسلمين المطلع على سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم كأنما يعيش معهم، فهي منة عظيمة على هذه الأمة، حفظ الله عليها دينها، حفظ عليها حياة نبيها صلى الله عليه وسلم في جميع تصرفاته التي تصرفه فيها. الصحابة إذا لم يحدثهم سألوه، ولما نزلت الهيبة وعدم المبادرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفرحون إذا جاء الرجل الغريب من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو هو المعروف من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منزلة في علمه وتلقيه وصبره، سأل: أي العمل أفضل؟ ومعنى أي العمل أحب إلى الله جل وعلا، لأن الفضل إنما هو برضا الله جل وعلا عن العمل، كلما كان العمل أرضى لله كلما كان أبلغ في الفضيلة. فقال صلوات الله وسلامه عليه: الصلاة على وقتها. وفي لفظ لوقتها. هذه الصلوات الخمس التي شرعها ربنا جل وعلا لنا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم أنها أحد أركان الإسلام، فهي الركن الثالث كما هو معلوم لدى الجميع، وهي أيضا لا بد فيها من أن تشتمل على الركن الأول الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهي ركن الإسلام الأعظم، تجمع الشهادتين وهي عمود هذا الدين الذي لا بد من العناية به والمحافظة على صموده وحفظه والعناية بأركانه وواجباته وسننه وفضائله. قال: الصلاة على وقتها، يعني بذلك على أول وقتها ألا يهملها الإنسان ويتساهل بها حتى يمضي جل وقتها أو يقف على مواقع الخطر بأن يكون في موضع الضرورة يخشى أن تفوته. قال: الصلاة على وقتها. والله جل وعلا يقول في القرآن: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محدد الأوقات. النبي بيّن هذه الأوقات صلوات الله وسلامه عليه، صلى معه جبريل يومين في أول الوقت وأواخره، ثم بيّن أن الصلاة في هذين الوقتين بينهما، أي هذان الوقتان يستغرقان مواضع الصلاة، فقال: الصلاة لي وقتها أو على وقتها. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يكون حريصا على تحصيل أفضل الأعمال، وأن يعلم أن أفضل الأعمال موافقة ما رغب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدى العبادة فيه. وإذا كان الإنسان شديد التحري لهذا الأمر صادق الرغبة في موافقة مراد الله ومراد رسوله، وجد ذلك سهلا عليه، تألفه النفس ويسهل عليها تحقيق المطالب المحققة له. فهو يقول صلوات الله وسلامه: الصلاة لوقتها. ومن المحافظة عليها أن تؤدى في الوقت الأفضل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أن من حفظ هذه الصلاة وحافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن المحافظة عليها الحرص على التهيؤ لها قبل دخول وقتها، حتى يكون عند دخول الوقت قد اتجه إلى المسجد. ومن التهيؤ لها أن تكون عنده الرغبة الأكيدة على إدراك كل وقت. الإنسان ليس عنده عهد بأن لا يموت إلا في الساعة الفلانية واليوم الفلاني والشهر والسنة، بل هو معرض للنقلة في كل وقت، يسأل ربه أن يسر له إدراك كل فرض مقبل، وأن يوفقه لاستغلال الوقت في حسن التقرب إلى الله جل وعلا والثناء عليه سبحانه وتعالى. والإلحاح على ربه بهدايته وصيانته عن تكالب الفتن التي هي موجودة في جميع الأوقات والأماكن، لا يخلو منها مكان دون مكان. الله قال فيما أنزل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقعت الفتن في عهد الصحابة، حتى قال بعضهم: ما كنا نظن أننا معنيون بهذه الآية. فالمسلم يحرص في صلاته على الإقبال على الله، ويؤديها في أول وقتها حسب الإمكان. ويستحضر فيها أنه في موقف عظيم هام، في موقف يناجي فيه الله جل وعلا، فليكن على غاية من الحياء من ربه سبحانه وتعالى، ألا يكون قد انتهى قبل صلاته من ذنب ولم يتب منه، فيلح على الله بطلب المغفرة والهداية. والهداية كما سبق فرض علينا أن نسأل الله جل وعلا أن يهدينا، فرض علينا في صلواتنا كلها. ما من صلاة يقف العبد يصلي إلا ومفروض عليه أن يسأل ربه الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. لكن بعد ما يمجد الله ويثني عليه في هذه العبادة، يعلن أنه إنما يعبد الله وحده، وإنما يستعين به سبحانه وحده: إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يسأل ربه الهداية. فليجعل الصلاة ميدانا ومكانا لرفع حوائجه إلى قاضي الحاجات، حوائج الدنيا وحوائج الآخرة. إلا أن حوائج الدنيا أمرها خفيف بالنسبة لحوائج الآخرة، فإن حاجات الآخرة إذا قضيت عاش الواحد في أمن وأمان. وحوائج الدنيا قد تقضى حاجة فتلم به أخرى وأخرى، قد تقضى وقد لا تقضى. وأما إذا قضيت حاجات الآخرة فقد فاز وأنجح. يقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، هذه هي أفضل الأعمال وهي أحب الأعمال إلى الله. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يستغرب الناس أو أكثرهم أن الجهاد في سبيل الله يكون بهذه المنزلة والدرجة بعد أعظم أركان الإسلام الذي جمع الله فيه ركنين. ولا شك أن الجهاد به تؤمن الدعوة إلى الله جل وعلا، وبه تصان حرمة الإسلام، وبه يرهب الأعداء، ويقهر المتعدي على حقوق الله جل وعلا وحقوق عباده. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال التي إذا عملها العبد دخل الجنة، وكان أحد الصحابة يسمع فقال: بخن بخن، يعني ما دام أن دخول الجنة يحصل بهذه المسائل بالصلوات الخمس فقط، بأداء الزكاة المفروضة فقط، بالصيام الواجب فقط، بالحج الواجب فقط اللي هو في العمر مرة، قال: بخن بخن. قال: يعجبك؟ قال: نعم. قال إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. ولهذا لما قال رجل دلني على عمل يقوم مقام الجهاد، قال صلى الله عليه وسلم لا أجده. ألح؟ قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ قال من يستطيع ذلك؟ قال فكذلك. يعني لا يستطيع أحد أن يأتي بالعمل الذي يوازي الجهاد. ولهذا كان استنان فرس المجاهد، والفرس غير مكلف، إذا استن في واد أو روضة ولو لم يكن مركوبا كانت آثاره حسنات للمجاهد. ولمعرفة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بهذا الفضل العظيم ومحبة الله جل وعلا للقيام به، لم تمضي 30 سنة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلا وقد تقوضت أغلب الدول المجاورة لجزيرة العرب، طويت أغلب مملكة فارس ومملكة الروم وأرض مصر وسائر ما في جزيرة العرب، ولن تمضي 30 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ورقعت الدولة الإسلامية من المحيط الأطلسي إلى حدود الهند، كل ذلك في فترة وجيزة. ولم تكن هذه معارك الجهاد مقتلات ومحارق للعباد، ولكنها إشعاعات نور وفتح أبواب هداية وإخراج للناس من الظلمات الجاهلية والكفرية إلى ساحة الأمن والأمان والإيمان. والذي قام بهذه الأعمال في الفترة الأولى إلى 30 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هم الصحابة وأبناؤهم ومن استجاب لهم، فرضي الله عن أصحاب محمد أجمعين، ورزقنا جميعا صدق محبتهم وصادق متابعتهم، ونسأله أن ينفعنا بذلك في حياتنا وآخرتنا. الجهاد في سبيل الله له شيء لا حدود له، ما سمعنا وما لم نسمع جزء مما أعده الله جل وعلا للمجاهد. المجاهد إذا خرج للجهاد يضمن الله له أن يرجعه إذا خرج مجاهدا بما يرجعه به من أجر وغنيمة وإماث، أن يدخله الجنة. ودخول الجنة تحقيق وصولها هو الفوز، كما في قول الله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لا شك أن المسلمين يوم كانوا مجاهدين حقا كانوا قائمين مع الجهاد ببقية الحقوق، الصلوات الخمس ما يضع منها شيء، صلاة الجماعة لا تترك حتى في ميدان المعركة، وقد شرع الله جل وعلا صلاة الخوف بأحوال وصفات وحركات لو كانت في غير الخوف ما صحت الصلاة. كل ذلك، وقد يأتي شيء من الأحاديث المتعلقة بصلاة الخوف، كل ذلك يبين عظم أمر الصلاة في كل وقت وفيما يكون المسلم في ميدان الجهاد. وقد هم المشركون أن يهجموا على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما دخلوا في صلاة من الصلوات وتحادثوا أنه سوف تأتي صلاة يعنون العصر هي أهم عندهم، فأنزل الله جل وعلا صفة صلاة الخوف التي هي بأوضاع وحركات وسبق وتأخير وإلى آخره، لو لم يكن في ذلك الموقع موقف الجهاد ما صحت الصلاة. الجهاد في الإسلام ليس للاستيلاء على البلدان واستعمارها وسلب خيراتها وإذلال أهلها، وإنما هي لبسط العدل وأن لا يعبد إلا الله، وأن يقضى على الشرك ومظاهره. ولهذا قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالجهاد في سبيل الله لفتح سبل الدعوة إلى الله وتبليغ الناس ما أنزل الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه من الهدى والنور الذي أمر الله نبيه أن يبلغ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تبلغ عنه. ولا يتم التبليغ الكامل إلا ببسط النفوذ على المبلغين، حتى إذا لم يستجيبوا لداعي الهدى توقفوا عن صد الدعاة عن الدعوة إلى الله. ولا شك أن للجهاد مقاما في الإسلام يعرفه من يطلع على أحكام الشريعة وله كتابه، وجعل العلماء يجعلونه في الغالب يلي في التبويب كتب العبادات، فتجد العلماء في كتبهم وتصنيفهم يأتي كتاب الجهاد بعد الانتهاء من أعمال العبادات البدنية الصرفة أو البدنية المالية. وبه سادت الأمة زمنا طويلا حتى دب فيها ما كان يدب في الأمم من أمور عديدة، أهمها الإخلاد للدنيا وملذاتها ومطالبها من مأكول ومشروب وغيره، ومن حب للاستعلاء، لأن حب الاستعلاء على الخلق لذاته من الجرائم. في هذا الحديث الهام الذي سأل عبد الله بن مسعود فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال أو أحبها أو خيرها، فيه بر الوالدين. الله جل وعلا لم يقرن حق أحد من المخلوقين بحقه إلا ما يتعلق بالوالدين، هو ذكر الحقوق آية الوصايا في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وفي سورة سبحان وغير ذلك، لكن أن يقول افعل لي ولوالديك، إنما ذكر ذلك ولم يذكر مع الوالدين أحد، أن اشكر لي ولوالديك، ولم يأمر الله جل وعلا أحدا بأن يصاحب من يعادي الله صحبة لطف وعناية وبر وإحسان إليه إلا ما كان في الوالدين. إذن لما يأتي أمر فضائل الأعمال نجد أن من أفضل الأعمال بر الوالدين. لما ننظر إلى مواطن الأخطار وأماكن المهلكات الموبقات نجد أن عقوق الوالدين فيها. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم أو لا أنبئكم بأكبر الكبائر في بعض الموبقات، قالوا بلى، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. في الحديث هذا جعل عقوق الوالدين المنزلة الثانية بعد الشرك بالله جل وعلا. الشرك بالله أعظم ذنب عصي الله به، كما في الحديث الصحيح سئل النبي أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهو في هذا في الحديث الموبقات والمهلكات أو أكبر الكبائر قال الشرك بالله، والشرك بالله هو جعل الند لله، قال الشرك بالله. قال ثم قال وعقوق الوالدين، وللحديث بقية. فحق الوالدين حق عظيم. الله لم يأمر أحدا بالمذلة لأحد من البشر إلا للوالدين. ففي سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الله لن يأمر أحدا بأن يذل لأحد من الخلق إلا للوالد، للوالد، للوالدين. كما أنه في الشكر قال اشكر لي ولوالديك، فأمر الولد بأن يقوم بما يستطيع مما هو مباح للوالدين. ولذلك نهاه عن التعفف أو أن يتضجر الولد أمام والديه منهما. ومن البر إذا كان الولد مهموما ألا يظهر همومه عند والديه، لأن ذلك ينغص على الوالدين. بل ينبغي حسب الاستطاعة أن يتظاهر بالارتياح إدخالا للسرور على الوالدين، وذلك من البر. ومن رحمة الله بالعباد أن الدين الإسلامي نشأ في جزيرة العرب، وكان العرب يتمدحون ببر الوالدين في جاهليتهم، كما يتمدحون في إكرام الضيف. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويبين كمال الأخلاق، كما في حديث مبعث لأتمم مكارم الأخلاق. فبر الوالدين أفضل الأعمال وأجلها وأحبها إلى الله، وعلى الولد بقدر المستطاع أن يتعامل مع والديه بأقرب ما يكون مما وصفه الله في سورة الإسراء: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما مؤدب فيه لطف وأدب وحياء وإجلال، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الإنسان قد يذل من لا يرحمه، وإنما يذل له خوفا من عقوبته، وقد يرحم من لا يذل له. قد يرحم صغيرا أو مريضا أو عاجزا أو غير ذلك ممن يتصف بصفة يجد الإنسان أنه في موضع يرحم عليه، لكن لا يذل. ومع الوالدين أن يجمع مع في تعامله معهما بين التذلل لهما والرحمة لهما، والدعاء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يبين الأهل أنك لست متفضل بذلك، فلهما سبق الإحسان عليك والعناية بك، وتقديمك تقديمهما لك على نفسيهما. إذن لا غرابة أن يكون بر الوالدين مع أعظم أركان الإسلام، الصلاة التي جمعت الركنين معا، وعلى أن يكون مع وسيلة هداية البشر، كما أن عقوقهما قرين للشرك، قرين لقتل النفس المعصومة، قرين لأكل أموال الناس بالباطل، قرين لقول الزور. وينبغي للمسلم أن يحرص على تعويد نفسه الإحسان إلى والديه وبرهما والتأدب معهما في الحديث، لا يحرص على أن يسبقهما في شيء في قول، أن يحرص على لزوم الصمت ما دام يحبان أن يتكلما، وإذا أحب أن يستنكر عليهما شيئا فليقرأ قول الله جل وعلا عن نبيه وخليله إبراهيم في مخاطبته والده: ولما هدده والده بما هدده ما قال أعرض عنك، قال سأدعو لك ربي. يحرص الولد على الأب والوالد والأم على الأبوين. إذا كان الوالدان، وتأتي بعض الأسئلة من بعض الناس يشكو إعراض والده عن طاعة الله، ينبغي للواحد أيضا مع والده أن يحسن نصح والده بلطف وأدب ولو بضرب الأمثال، وإذا كان معه أحد يحرص على أن يتحدث عن غير والده حتى لا يظن الوالد أنه يريد أن يعرض بأبيه. المهم أن يحرص المسلم على تحقيق ما يقدر عليه مما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل العظيم فيما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه الذي قال: ولو استزدته لزادني. وكان ابن مسعود رضي الله عنه من أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له رضي الله عنه وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات بمرطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قال رضي الله عنه: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات متلحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل.
صلاة الجماعة من رحمة الله بالأمة أن الله لم يفرضها على النساء فرضا، وإنما أباحها لهن. والنبي بيّن أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لكنه بيّن أن من استأذنته امرأته للصلاة في المسجد عليه أن يأذن لها، وقال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وتذكر عائشة رضي الله عنها أن النساء يشهدن، يعني لا تعني أن جميع النساء، وإنما يشهد جملة منهن الصلاة مع النبي، يصلين متلفعات، يعني متلفلفات، متلفعات بمروطهن، ويخرجن من الصلاة يسبقن الجماعة بالخروج حتى لا يتم اختلاط الذي هو صار مثار حديث الناس وتحدث بعض الناس بإنكار أمر الاختلاط وأنه لا صحة له وهو إلى آخره، تدخلات من أناس كان أحلى منهم لو أن كل واحد منهم ترك ما لا يلزمه الحديث فيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تقول: ما يعرفهن أحد من الغلس. المدينة حي وعدد محدود، تعرف الواحدة بمشيتها، بحجم جسدها، ومع ذلك يحرصن أن ينصرفن في ظلمة الغلس ما يعرفهن أحد من الغلس. وقوله تفسير المروط أنها من صوف وخز، لا شك أن الخز الذي هو الحرير حلال للنساء، وأما الرجال فقد حرم الله جل وعلا على رجال هذه الأمة لبس الذهب ولبس الحرير، وأباح ذلك للنساء. فخروجهن متلفعات بالمروط التي قد تكون من خز وهو الحرير، وقد تكون من صوف. فبالنسبة للنساء لا حرج أن تتلفع الواحدة بمرط من صوف أو من خز ويشهدن الصلاة، فشهودهن يدل على الجواز. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال صلاة المصلي في المسجد تفضل صلاته في بيته 27 جزءا، فصلاة الرجل وأما النساء فالأفضل لهن البيوت، لكن لمنع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الحيلولة بين النساء وبين الصلاة، كان الواحد من الصحابة يكره لامرأة أن تذهب تصلي مع الجماعة، ولا يقوى أن ينهاها نهيا، ولكنهن مؤمنات، إذا رأينا تغيرا في الأحوال انتهينا بدون نهي، كما في قصة امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كان لا يحب لامرأته أن تذهب للمسجد، فقالت له امنعني، فلم يمنعها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتال رضي الله عنه بحيلة جعلها تنفر هي من الذهاب للمسجد، فسألها قالت كنت أصلي إذ الناس ناس، يعني لما تغيروا تغيرت فلم أذهب للمسجد. المرأة إن شاء الله لا تحصل على الأفضلية التي يحصل عليها الرجل، لكن لأن اكتنانها في بيتها أفضل يكون تقيدها في البيت أفضل. ثم لو ترك للنساء أو جاء الأمر بحثهن على أداء الصلوات في المساجد لربما حصلت مشاكل أو ضاعت أحوال أسر، والشريعة الإسلامية جاءت بتحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد ودفعها وتقليلها ما أمكن. لم أشر في أمر الصلاة إلى أمر المساجد وأهميتها، لأنه سيأتي لا شك أحاديث تتعلق بذلك.
حسن الله عليك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وعن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتن من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جنيسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة.
هذا الحديث كأنه تفصيل للصلوات الخمس، بين في الحديث الأوقات التي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلاة فيها. يصلي الظهر ويقول تدعونها الأولى، لأنها أول صلاة تصلى في النهار، يقول حين تدحض الشمس، الشمس وهي طالعة تسير صعدا إلى أن تصل إلى منتهى الارتفاع في تقدير المرء، والشمس والظل في طلوعها يتقلص ينقص، فإذا وقف الظل عن الانخماش والتقلص يكون قام قائم الظهيرة، وهو الذي نهي الناس أن يتعمدوا صلاة فيه، وهو أحد المواضع الثلاثة التي جاء فيها النهي. فإذا دحضت يعني مالت إلى جهة الغرب، وهو المسمى بالزوال، كأنها يعني في تقديرنا وظاهر الحال لنا كأنها استقرت لما وصلت نهاية الارتفاع في صعودها، ثم عند بدئها بالنزول زالت عن موقع، فدحضت متجهة لمغربها، يقول نصلي الظهر، يقول يصلي العصر، ويذهب الذاهب بعد الصلاة إلى منزله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني في نهار، ومعنى الشمس حية الشمس عندما تنظر إليها، تنظر إلى ضوئها، تجد أنه ضوء بياض، أن الشمس بيضاء نورها أبيض. فإذا بدأ يتغير بالإصفرار فذاك الذي هو بدء ما يضاد الحياة، ليس الحياة في الروح ما يتعلق، لكن يعني هكذا سموها، والشمس حية لا تزال بيضاء. ولهذا في حديث عائشة تقول الشمس حية بيضاء في حجرتي، يعني فتحة التي في جهة الغرب ترى دخول أضواء الشمس أبيض. والمغرب إذا غربت، المغرب لم يذكر له طول وقت، والعشاء يقول تارة وتارة، يعني إذا كان الناس متهيئين، وكما ذكرت المدينة محدودة النواحي والعدد، وكل أحد حريص على أن يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا راهم اجتمعوا عجل، بدأ بكر في الصلاة، وإذا رآهم تباطؤوا وهم أصحاب حروث الزراعة وبعضهم قد يتأخر تأنى، إلا أن التأخر أحب إليه لولا رغبته بالرفق، بتحصيل الرفق للأمة، لأنه بين أن التي ينامون عنها أفضل، ولولا المشقة لأخر الناس إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل، فهو يقول تارة وتارة، أي أنه عند دخول الوقت ينظر في حال المأمومين، والإمام عليه أن ينظر في حال المأمومين إذا كان الأمر إليه وإليهم، وإذا كان الأمر قد نظمته السلطة فالسلطة لا تملك أن تنظم الأمر قبل دخول الوقت، ولكن بعد دخول الوقت يكون التأخر مباح والمبادرة مباحة، إلا إذا كانت في الاختيار فالمبادرة أفضل، لحديث الصلاة لي وقتها وعلى وقتها. ولما صلى النبي مرة من المرات وتأخر حتى صارت رؤوس أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم تخفق، يعني من النوم تتمايل، والإنسان إذا كان جالسا يكون للرأس حركة، كلما غلبه النعاس كلما ارتخت أعصاب الجسد فخفق الرأس. فلما جاءهم وصلى بهم قال عن تلك الصلاة أنه ليس أحد يعني في الوجود يصلي سواكم هذه الساعة، ولو أن أشق على أمتي لأمرتكم لأمرت بالصلاة في هذا الوقت. صلاة الصبح يصليها بغلس، لكن بعد تحقق طلوع الفجر عند الاقتضاء والحاجة يجوز أن يصلي في أول الوقت، كما يقول في قصة صلاة الصبح في جمع في المزدلفة، فإنه صلى بالناس الصلاة لم يكن يصليها في ذلك الوقت في ذلك الفرض، وإنما بادر في أول الوقت ليتهيأ الناس لإتمام حجهم، وهو كما وصفه الله جل وعلا بالمؤمنين الرؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه. فالصبح يصليها بغلس، والناس يختلفون في الغلس، منهم من يزيد في الغلس فيصلي مبكرا، ومنهم من يتساون حتى لا يبعد طلوع الشمس، والوسط هو الأفضل. يقول الصحابة رضي الله عنهم عن صلاة المغرب: كان أحدنا يرمي يعني بعد ما يصلي المغرب فيرى موضع سهمه إذا وقع في الأرض، أنه يبادر في الرمي قبل أن يختلط العظام. والصبح ينفتل من الصلاة حين يعرف المرء جليسه، ما عندهم مصابيح وأنوار، لكنه إذا التفت وقد بدأ ضوء الصباح ينتشر يعرف المصلي جليسه الذي بجانبه. فهذه أوقات الصلاة عنده صلى الله عليه وسلم. ثم أصحابه رضي الله عنهم اهتموا بذلك غاية الاهتمام، ونقلوا لنا كما أشرت إلى ذلك قبلا، ولهم علينا فضل عظيم فيما دونوه ونقلوه لنا من أحكام ديننا وأحوال نبينا، فمهما دعونا لهم فإنا لا نستكمل حقهم رضي الله عنهم، فكيف بمن يتهمهم ويدعي كفرهم ويلعنهم مما لا شك أن اللعنة تعود عليه. فنترضى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننطوي على حبهم وتجنب البحث فيما دار بينهم من خلاف، كما يقول ذلك العالم الذي نظم في العقيدة مما يقول: ونسخت عن حرب الصحابة، فالذي جرى بينهم كان اجتهادا مجردا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. تفصيل الصلاة: الشمس إذا بدأت الزوال بدأ الظل يزيد الفي، وكلمة يسمون ظل الصباح لا يسمى في، وإنما يسمى ظل، وظل ما بعد الزوال يسمى في، والفي هو الرجوع، كأن الظل رجع. إذا كان ظل الشاخص إذا وقفت الشمس دخل وقت الظهر، ثم يبقى الناس لا يصلون العصر حتى يكون ظل الشيء طول ذلك الشيء بعد فيء الزوال هذا العصر. والمغرب إذا وجبت الشمس، إذا وجبت يعني سقطت غربت، والله يقول عن سقط ما ينحر فإذا وجبت جنوبها إلى آخره، إذا سقطت جنوبها، إذا غربت الشمس وجبت دخل وقت المغرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل صلاة المغرب، لا يؤخرها ولا يطول التأخير فيها، لكنه مع ذلك قال عن الصلوات عموما، قال عن المغرب بخصوصها: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين ثم في الكلمة الثالثة أو بعدها، قال صلوا بعد قبل المغرب ركعتين ثم قال لمن شاء، يعني ليس بفرض ولكنه أمر مفضل. وأما عن الصلوات الخمس كلها فهو يقول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة أو في الرابعة بين كل أذانين صلاة، قال لمن شاء، يعني أنها ليست فرض وإن ذلك بيان فضل. وبعض الناس يلفت النظر، يدخل المسجد مثلا قبل أذان الظهر بعد دخول الوقت فيصلي الراتبة في ظنه ثم يؤذن المؤذن فيمكث لا يقوم، وهو بمكثه لم يحصل فضيلة بين كل أذانين صلاة. وكذلك في بقية الصلوات.
نعم. أحسن الله إليك. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أوحش الله أجوافهم وقبورهم نارا.
هذا الحديث يحكي حال المسلمين في يوم الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض ألفاظ الحديث الذي قال: ما صليته إلا عند غروب الشمس، قال: والله ما صليتها، يقوله النبي، إلا بعدما غربت. الإنسان إذا منع عن الصلاة يصليها في حال ما يقدر عليها، وأما بالاختيار فيحافظ على الوقت ويجتهد لتحصيل الأفضل. وفي يوم الخندق وقد تجمع المشركون ليطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره، فشعر المسلمين عن صلاتهم إلى الحد الذي دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعنا، بأن يملأ الله بطونهم وقبورهم نارا. ولا شك أن من مات مقتولا من الكفار أو استمر على كفره إلى أن مات، فإن الله جل وعلا يحقق دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم. وأما من تاب فإن التوبة تجب ما سبقها من الذنوب، كما في قصته مع عمرو بن العاص وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يسلم: أريد أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لما سبق. قال: ما علمت أن الإسلام، يقوله النبي، يجب ما قبله، أن التوبة تجب ما قبلها، يعني بذلك ما كان من حقوق الله. حقوق الله إذا تاب العبد من ذنوبه فيها التوبة تمحو ذلك، تلك الذنوب مهما كثرت. والكافر إذا أسلم إسلامه يمحو جميع الذنوب التي سبقت الإسلام فيما بينه وبين الله. وفي هذا الحديث ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أهمية الاعتناء بأداء الصلاة في وقتها. وفي يوم الخندق كان من أعصب ما واجه المسلمين. وبعده بدأت الأمور تنفرج انفراجا كبيرا إلى أن جاء الفتح، وذكره الله جل وعلا في سورة الفتح شيئا مما واجهه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في شأن دينهم وما لقوه وما قام به الأعداء وتكالبوا لإطفاء نور الله. ولم يجعل الله جل وعلا النصر فجأة للمسلمين على الكافرين، بل صارت الأمور تارة وتارة ليرسخ الإيمان ويقوى وليعظم الجد والاجتهاد والجهاد، وكان من ذلك ما كان. فصلوات الله وسلامه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ورضوانه على أولئك الصحب الذين جاهدوا في الله وآزروا نبيهم وهجروا بعضهم هجروا أوطانهم وأموالهم نصرة لدين الله ومؤازرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا يخيب يضيع أجر من أحسن عملا. ثم فيما يتعلق بالعبادة، تلك المسلم إذا ابتلي في أوقات فتن أو قتال أو حروب ينبغي أن يعتني بالمبادرة يؤدي الصلاة. إذا أمن وثق بأنه سوف يجد فرصة في الوقت نفسه بذل ما يمكن، وإذا خاف أن يتفاقم الأمر عليه فليؤدي الصلاة، إن وجدت له جماعة صلى معهم، وإذا تعذر ذلك فليصلي، إن حيل بينه وبين الاتجاه للقبلة فإنه يؤدي الصلاة ولو إلى غير القبلة تداركا لأدائها في وقتها المشروع، بعد أن يترجح عنده أنه لا يقدر على أكثر من ذلك. والإنسان موكول إلى اجتهاده وتحريه، وما يفوته بعد بذل الجهد وما يسعه فرحمة الله جل وعلا أوسع، وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. سأترك تفصيلا لهذا الحديث للدرس القادم إن شاء الله، وإذا كان ثمة أسئلة نستمع له.
أحسن الله إليك شيخنا، شكر الله لك ومد الله في عمرك على الطاعة يا شيخ. أحسن الله إليك سماحة الوالد، من باب البر الوالدين هذا أخ صدر سؤاله بقوله: هذا السؤال أوصاني به والدي أن أخبره لشيخنا وأن تعرضوه على الشيخ صالح. فيقول: يا شيخ بارك الله فيك، هل يجوز للأم أن تكشف على زوج بنتها من الرضاع؟ وهل يجوز للأب أن يكشف على زوجة ابنه من الرضاع؟
أما بالنسبة لوالد السائل فليخبر والده بما سمع إذا أمكنه، إذا كان كما مر في الكلام يشكره والده ويثني عليه، وإذا كان قد قصر قال: ألم تسأل وسمعت هذا الجواب؟ أين أنت من هذا الجواب؟ وأما فيما يتعلق بالمحرمية فإن البنت من الرضاع هي بنت للمرضعة ولصاحب المرضعة زوج المرضعة فهي ابنتهما من الرضاع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وزوج البنت محرم لأمها، وما دام أنه يحرم من الولادة من الرضاعة ما يحرم من الولادة، فزوج الرضيعة محرم لأمها من الرضاعة. لكن ينبغي أيضا أن يكون الإنسان متأكدا من صحة الرضاعة. إنما الرضاعة من المجاعة كما في الحديث، وفي الحديث الآخر من حديث عائشة: خمس رضعات معلومات يحرمنا، مفهومها أن ما دونهن لا يحرم. ويؤيد هذا: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وحديث: إنما الرضاعة من المجاعة والرضاعة ما فتق الأمعاء، يعني ما كان للتغذية وفي السن في الحولين، وما كان في خلاف الحولين فلا يحرم. وما ورد في قصة مولى حذيفة فتقول نساء النبي صلى الله عليه وسلم: ما نرى ذلك إلا خاص بأولئك، يعني لا يتعداهم، وهو الذي عليه عامة أهل العلم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: بعدما حدث لإخواننا في جدة من سيول كثر السؤال: هل أجر شهيد الغريق وشهيد الحرائق كأجر وفضل شهيد المجاهد في سبيل الله؟
أولا نسأل الله جل وعلا أن يغفر لأموات المسلمين الذين ماتوا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بحق، والذي لا ينطق عن الهوى سأل الصحابة: ما تعدون الشهيد فيكم؟ فقالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذن لقليل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: المبطون شهيد، الذي يموت بداء البطن بالإسهال الحاد حتى يموت، والمطعون الذي أصابه الطاعون مات بمرض الطاعون شهيد، والغريق شهيد، والحريق الذي يموت في الحرق شهيد، والذي يموت بالهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع أي بالطلق في حال الولادة شهيد. فالنبي عدد أن الشهيد ليس فقط من قتل في الجهاد والقتال، وكل ما كان يشبه ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بيقين فإن شاء الله أنه شهيد. الناس لا يستطيعون أن يتحجروا نعم الله ويحرموا الناس من فضله، وإنما الإنسان يحرم نفسه في بعض الأحوال، إما بزيغه وضلاله وتعديه لحدود ربه جل وعلا، هي لا شك أنها كارثة أصابت من أصابت. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لأموات تلك الحادثة ولسائر أموات المسلمين الصادقين في إسلامهم، وأن يجبر مصاب المصيبين المصابين، وأن يعوض بالخلف الكريم كل من فقد خيرا ورزقا ومالا في تلك الحادثة وأن يوفق ولي أمر المسلمين لكل خير، ويصرف به عن المسلمين كل شر، وأن يوفق القائمين على سائر البلاد بالاهتمام بمصالح الأمة ورعاية حقوقها وتوفير أسباب السلامة من الكوارث، وأن يوفق المصابين للرضا بالقضاء والقدر وصدق التسليم له، فإنه ما حدث شيء مما حدث إلا وقد شاء الله أن يحدث لا محالة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس عندما قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله فرخا يعرفك في الشدة، إلى أن قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام وطويت الصحف، لكن الكوارث والمصائب هي تنبيه للناس في أمورهم. الهالكون قد تكون سبب مغفرة ذنوب لم يصلوا إلى أسباب مغفرتها، والمشاهدون والعالمون بها قد تكون حافزا للناس أن يتوبوا إلى الله من ذنوبهم، فإنه ما من مصيبة تحدث للخلق إلا بما كسبت أيدي العباد، والله جل وعلا أخبر أنه يعفو عن كثير. أما لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من شيء يدب، ما ترك دابة، لكنه جل وعلا يملي ولا يهمل، ولكنه إذا غضب أخذ أخذ عزيز مقتدر. ثم أن نتائج الغضب لا تكون خاصة بمن أسرف وأذنب. النبي لما ذكر جيشا يغزو الكعبة، فإذا كانوا في بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، فقالت عائشة: أيخسف بهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني ومن ضمه الطريق؟ قال: يكون مهلكهم واحدا ثم يبعثون على نياتهم. نعم.
حسن الله إليك. من المعلوم سماحة الوالد عقيدة الولاء والبراء، وأنه لا يجوز محبة من حاد الله ورسوله. السؤال: ديننا أجاز التزاوج من أهل الكتاب، والزواج مظنة الحب، فكيف نجمع بين ذلك وهذا؟ السؤال أحسن الله لك يقول: ديننا أجاز التزاوج من أهل الكتاب، أن نتزوج من أهل الكتاب.
الله جل وعلا لم يجز بأن التزاوج المفاعلة، وإنما أجاز زواج المسلم من الكتابية، ولم يجز زواج الكتابي من المسلمة. والشأن بالرجال القوامة، الرجال قوامون على النساء. أما من علم من نفسه أنه أرنب لا يدفع ولا يرفع، فهذا لا يحل لها أن يتزوج كتابية. إنما الرجل العارف لرجولته يجوز له، لكن مع ذلك المسلم خير له من الكافرة. أما يأمن أن تحمل الكافرة ويموت هو فتنتقل إلى بلادها وأهلها وكفرها فتنجب ذرية على الكفر إلى غير ذلك؟ عند التربية من يأمن أن تربي النصرانية أو اليهودية ابنها من المسلم تربية إسلامية، أو على الأقل تسكت عنه فيما يمارسه من العبادات الإسلامية؟ ويمكن يخرج الواحد من هذا المخرج إلى الخدامات التي ابتلي كثير من الناس بهن فيتولين تربية الأطفال، إما أن يكن مسلمات ولكن عندهن من البدع والخرافات والشعبذة والشعوذة وغير ذلك ما يتربى عليه الناس فيكون مثل ما يقول ذاك، فصادف قلبا خاليا فتمكن. ينبغي للمسلم أيضا أن يحرص على أن يختار المرأة الدينة للزواج، ويقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهو لم يقدم الدين لأن الاستمتاع بالدينة أقوى في تحصيل اللذة من الاستمتاع بالجميلة الأخرى، لا، وإنما أراد الدينة ذات الدين لأنه بيأمنها، سوف يأمنها على نفسها وعلى ماله وولده. فإذا ابتلي الإنسان بخادمات يتولين الأطفال فلتكن المرأة والرجل وراء هذه الخدمة لينشئ الناشئة نشأة مماركة. معروف أن كلام العرب يقولون فيما يقولون: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. يعني إذا عود الوالدان الولد على الصلاح والتقى وجعل من يتولى أمر الناشئ من يوجه الخير توجه خيرا وصار أقرب أن يبر والديه ويحقق ما جاء في حديث بر الوالدين، والله المستعان.
حسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا السؤال تكرر، ومنها هذا السؤال يقول: ما رأي سماحتكم في هذه المقولة التي تفشت، وهي أن بلاد المسلمين واحدة ولم يفرقها إلا ما حصل من التقسيم الجغرافي، وعلى هذا فإن الجهاد في بلاد المسلمين كلها دفاع وليس فيه جهاد طلب ولا يشترط فيه إذن ولي الأمر؟
بلاد المسلمين لا شك أن الإسلام شيء واحد، ليس إسلام مصر غير إسلام المملكة وكذلك بقية البلدان، لكن الجهاد له أوضاعه الخاصة والمجاهد أيضا له أوضاعه الخاصة. إذا كان قيامه بهذا الجهاد يرتب حرجا على دولته أو يعرضها لأخطار فهو مطالب بأن يحقق لها ما يؤمن ساحتها ويصونها قبل أن يسعى مع الآخرين. والآن صارت الحياة في الأمة الآدمية في غاية الخطورة والتعقيد، ويلتمس لكل أحد من الأخطاء ما لم يكن حصل، ويراد أن يعاقب بما لم يجني. وإذا كان الناس قادرين على دفع المكروه عموما فالناس يد واحدة، النبي قال: المسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم. لكن ينبغي أن يكون الناشئ والشاب بعيدا عن الشطحات التي من شأنها أن تربكه وتربك غيره. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة والد. وردتنا أسئلة عن طريق الإنترنت نستأذنك في عرضها. هذا سائل من المغرب يقول: إني أحبك في الله شيخنا الفاضل، وعندي سؤالين. السؤال الأول: عندنا في المغرب عند أذان صلاة الجمعة يؤذن المؤذن 3 تأذينات دفعة واحدة، هل هذا الفعل فيه دليل؟
أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا في هذا المكان ومع من كان خارج هذا المكان من أهل الإيمان متحابين في الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له في بعض الأوقات مؤذنان على قدر الحاجة. كان بلال يؤذن مبكرا ويؤذن ابن أم مكتوم ويقول كلوا واشربوا، فإن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. الأولى الاقتصار على مؤذن واحد، لكن لما يكون تأذين من أكثر من واحد فيه زيادة إيضاح وزيادة تبليغ للناس فإن شاء الله لا حرج. وهو ذكر، والذكر له شأنه. الشيطان إذا سمع المؤذن في أداء الأذان أدبر، يعني راح وله حصحاص، والحصحاص معناه الضراط. فإذا سكن عاد، فإذا أقيمت الصلاة أدبر. الأفضل للناس في الدنيا كلها أن يتقيدوا بالمقدار الذي استغنى به النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان في عهد النبي يؤذن أول لصلاة الجمعة، وإنما يكتب بمؤذن واحد الذي يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما اتسعت المدينة وترامت أطرافها سن عثمان رضي الله عنه الأذان الأول ليوم الجمعة، ولم يكن بالقدر الذي إذا انتهى من الأذان وصلوا ركعتين قام الثاني، لا، يؤذن على الزورة، فالذي يسمعه ما تهيأ يتهيأ. فدل ذلك كله على أن الأمر فيه سعة. نعم،
أحسن الله إليكم. وسؤاله الثاني يقول: ما حكم صلاتي إذا صليت مع الجماعة ونسيت أنني قد توضأت، صليت ناسيا الوضوء وتذكرت هذا في وسط صلاتي، فما حكم صلاتي؟
تنصرف إذا تذكرت أنك لم تتوضأ، فإنه لا صلاة إلا بوضوء. إذا تذكرت أنك لست على طهارة وإنما دخلت تظنك على طهارة فإنك تنصرف، وعلى فرض أنه لا يمكنك الانصراف للزحام والضيق والحرج الذي يصادفك وتخطي الصفوف، فهذه الصلاة لا يعتد بها. فحالما تخرج توض وأعد الصلاة.
أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال من الغرفة، غرفة البالتك من نسائم الإيمان، يقولون: ما حكم قراءة بعض الأخوات القرآن في هذه الغرفة وهناك شيخ يصحح لهم القراءة مع وجود بعض المخاطر في مثل هذه الغرف؟
مخاطر؟
مخاطر في بعض
المخاطر يجب أن تجتنب، والمرأة لا تخلو بالرجال، لا تخلو برجل، وما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وتصحيح أداء القرآن إذا كان بين النساء والرجل المصحح حاجز، يسمعنا كلامه ولو لم يرينا فلا حرج إذا كنا مجتمعات. وأما أن يدرس واحدة منفردا بها فلا يجوز ذلك، وهو من الخلوة المحرمة، والله المستعان.
أحسن الله. هذه الغرف غرف وهمية في الإنترنت، قد يكون هو وإياها أو يدخل معهم أناس آخرين.
يعني
غرف إنترنت يا شيخ.
هذه الغرف من يأمن أنه يدور فيها كلام، وربما حديث عشق وغرام ووعد يقول شوقي نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، لأن أول الحرب كلام وأول الفتن كلمة تكون شرارة في القلب. نصيحتي أن يجتنب مثل هذه الأمور.
أحسن الله إليك وشكر الله لك ومتعك الله بطاعته شيخنا، وشكر الله لإخوتي جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.